أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل العاشر في أنه لا تمايز ولا علية في العدم. مع بداية هذا الفصل وحتى نهاية المرحلة الأولى ستكون هذه الأبحاث كلها تدور حول العدم وحول ذكر بعض أحكام العدم. الأخوة يتذكرون أننا في أول البحوث قلنا أن الفلسفة هي علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أو فقل بعبارة أخرى أن الفلسفة علم يبحث عن أحوال الوجود. من هنا قد ينقدح هذا السؤال: إن كانت الفلسفة علم يبحث عن أحوال الوجود، فلماذا في عدة مسائل نبحث عن أحوال العدم؟ ما هو الموجب لإدخال الأبحاث العدمية، الأبحاث التي تدور حول العدم وبيان أحكامه، في البحث الفلسفي؟ في الحقيقة في المقام يوجد جوابان. الجواب الأول وهو الجواب التقليدي إن صح التعبير، وهو أن يقال بأن ذكر الأبحاث التي ترتبط بالعدم هو ذكر استطرادي في الفلسفة، وإلا ليس هو الغرض الأصيل وليس هو الهدف الذي عقدت من أجله الأبحاث الفلسفية، وإنما استطرادا نحن نحتاج إلى بحثها إما لدفع شبهة معينة، عليكم السلام ورحمة الله، إما لدفع شبهة أو للرد على بعض أقوال المتكلمين من المعتزلة أو الأشاعرة، أو لأنه في بعض الأحيان توجد بعض أحكام الوجود لا يتم فهمها بشكل دقيق وجيد إلا إذا قارنا بينها وبين العدم، من باب أن الضد يظهر حسنه الضد، من باب أننا نريد أن نتعرف على تلك الأحكام التي هي تنصب على الوجود فنلقي بنظرنا قليلا إلى العدم حتى نقايس بينهما لكي تتضح الصورة. المهم فإن البحث العدمي أو البحث حول العدم سوف يكون شنو؟ يكون بحثا استطراديا. هذا الجواب هو الجواب المتعارف. الجواب الآخر وهو الذي أكد عليه الشهيد مطهري في أكثر من مورد، وهو أيضا مستفاد من كلمات السيد العلامة في بعض كتبه، وهو أن البحث حول العدم في الحقيقة هو من صميم الأبحاث الفلسفية، وليس هو بحثا زائدا استطراديا، وذلك لأن العدم إن نظرنا إليه بالحمل الأولي فإن العدم بالحمل الأولي موجود من موجودات عالم الذهن، أعني مفهوم العدم، إن مفهوم العدم موجود بالخارجية المطلقة، هو موجود من موجودات عالم الذهن، موجود ممكن مخلوق. ولا إشكال أن كل موجود له أحكام، أحكام خاصة وأحكام عامة. فنحن نبحث الأحكام العامة لمفهوم العدم والذي هو موجود من الموجودات. من هنا بعبارة أخرى يرجع البحث العدمي أو البحث عن العدم يرجع إلى بحث عن نحو من أنحاء الوجود. فليس هو شنو؟ ليس هو بحثا استطراديا. بعبارة أخرى أن العدم وإن حرم التحقق في متن الواقعيات الخارجية إلا أنه موجود ذهني، والفلسفة ليست منحصرة البحث في الموجود الخارجي فقط، وإنما تبحث الوجود بما هو وجود الأعم من مرتبة الخارج ومرتبة الذهن. بل أكثر من هذا، أن لمفهوم الوجود، العفو، أن لمفهوم العدم دور ريادي ورئيسي في تأصيل نظرية المعرفة بالنظر الإسلامي، حيث أن نظرية المعرفة تقوم في الواقع على بديهيات، أوسعها وأشملها وأولها هي بديهية استحالة اجتماع النقيضين. في الواقع هذه القضية تشكل حجر الأساس لكثير من الأوليات والبديهيات، كلها ترجع إلى هذه البديهية. وهذه البديهية إنما تعقلها الإنسان بعد أن قايس بين مفهوم الوجود ومفهوم العدم، فرأى وأدرك العقل أن هذين المفهومين لا يجتمعان، لا يمكن اجتماعهما. من هنا فإن مفهوم العدم في الواقع ليس هو مفهوما يمكن الاستغناء عنه في بنية التفكير الإنساني، وإنما هو مفهوم له دور ريادي. من هنا استحق أن يبحث، واستحقت أحكامه أن تبحث بحثا أصليا، لا أنه بحث استطرادي. الظاهر أن الجواب الثاني هو الأدق وهو الصحيح. ومن هنا فليس البحث عن العدم وأحوال العدم ليس بحثا أجنبيا وخارجا عن المباحث الفلسفية، لأنه بالنتيجة يرجع إلى البحث عن موجود ذهني، وهذا الموجود الذهني موجود مهم أيضا، ليس هو موجود من باب الفضلة. المهم، السيد العلامة قدس سره الشريف في الفصل العاشر يريد أن يتطرق إلى حكمين من أحكام العدم. الحكم الأول هو أنه لا تمايز بين الأعدام، والحكم الثاني هو أنه لا علية بين الأعدام، لا يمكن أن يكون العدم علة أو معلولا. أما بالنسبة للبحث الأول، الحكم الأول، وهو أنه لا تمايز في الأعدام، من الواضح جدا أن التمايز يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي التحقق والوجود، فلا بد وأن يكون الشيء متحققا. هسا هاي الشيء متحققا بعد مثل الانسان انسان هيجي راح يكون معناه، بس هذا من ضيق اللفظ. المهم لابد وان يكون الشيء متحققا وموجودا اولا، ثم بعد ذلك نبحث انه هل انه يمتاز عن كذا او انه لا يمتاز عن كذا. فالركيزة الاولى التي يرتكز عليها التمايز هي شنو؟ هي الوجود والتحقق والشيئية. بعبارة اخرى ان التمايز هو من باب الهليات المركبة، ومن الواضح فان الهليات المركبة لا تصل النوبة الى بحثها الا بعد الفراغ من الهلية البسيطة، الا بعد الفراغ من اصل التحقق والوجود. ومن هنا لابد وان يكون التمايز مسبوق بيش؟ مسبوق بتحقق وثبوت وشيئية. الركيزة الثانية التي يعتمد عليها التمايز هي ان التمايز فرع الكثرة والاثنينية. التمايز فرع الكثرة والاثنينية، لان التمايز من الاوصاف القياسية وليست من الاوصاف الذاتية. لابد ان يقاس شيء لشيء اخر فنقول ان الاول يمتاز عن الثاني بكذا والثاني يمتاز عن الاول بكذا. التمايز هو وصف قياسي نسبي، وكل الاوصاف النسبية والقياسية لابد وان تحتاج الى منتسبين، لابد وان تكون قائمة على ماذا؟ قائمة على اساس التعدد. على اساس التعدد والاثنينية والكثرة. والواقع ان العدم يفقد كلا هاتين الركيزتين. اما الركيزة الاولى يفقدها فلانه لما تقدم في بحث المساوقة من ان العدم بطلان محض لا شيئية له. فاذا لا شيئية له لا هلية بسيطة له، اذن فلا هلية مركبة له. ما دام هو لا شيئية له اذن لا تمايز، لان التمايز فرع الشيئية والتحقق. هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان العدم لا تكثر فيه. هاي الركيزة الثانية، ان العدم لا تكثر فيه، وذلك لان الكثرة انما تنشأ من انضمام شيء لشيء. الكثرة انما تنشأ من انضمام شيء لشيء فتتحقق الكثرة. والعدم ليس بشيء اصلا حتى تتحقق فيه الكثرة. ومن هنا نجد ان صدر المتألهين في الاسفار عنون هذا البحث، نفس هذا البحث عنونه في ان العدم مفهوم واحد. ما عنونه بانه لا تمايز في الاعدام، وانما عنونه بانه شنو؟ في ان الوجود، في ان العدم مفهوم واحد. خو اذا كان مفهوما واحدا فلا يمكن ان يتحقق فيه التمايز، لان التمايز فرع الاثنينية. هذا المطلب وهو ان الوجود، العفو، ان العدم مفهوم واحد لا تعدد فيه. اذا الاخوة يذكرون مر معنا استفدنا معه منه في بحث سابق، وهو بحث شنو؟ الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. الحكيم الأصفهاني في تحفة الحكيم يقول: فوحدة النقيض خير شاهد، فواحد أيضا نقيض واحد. في بحث أن الوجود، في بحث الاشتراك اللفظي قلنا أن العدم مفهومه واحد، فإذا كان للوجود مفهومين يلزم شنو؟ يلزم ارتفاع النقيضين في على بيان المضى. المهم بما ان مفهوم الوجود مفهوم واحد لا تعدد فيه، اذن لا تمايز فيه باعتبار أن التمايز فرع الكثرة وفرع التعدد. إذن فلا يمكن أن تتمايز الأعدام فيما بينها. أصلا هي لفظة الأعدام لفظة مسامحة، أصلا ما عندنا إحنا أعدام كثيرة، عندنا عدم واحد. وهنا قد يرد إشكال، وهو أننا نرى بالوجدان أن الأعدام تتمايز عن بعضها. نحن نرى أن عدم السمع يختلف ويتمايز عن عدم البصر، بدليل أن عدم السمع يؤدي إلى الصمم، وعدم السمع وعدم البصر يؤدي إلى العمى، وعدم زيد هو غير عدم هند، فعدم زيد عدم الذكر، وعدم هند عدم الأنثى. من هنا نرى أن الوجود أن العدم قد يختلف ويتمايز وجدانا. فكيف تقولون أن التمايز فرع الشيئية وفرع التعدد، وبما أنه لا شيئية ولا تعدد في مفهوم العدم إذن لا تمايز فيه؟ يقول السيد العلامة في مقام الجواب، يقول أن هذا التمايز الواقع بين عدم البصر وعدم السمع وعدم زيد وعدم هند إنما هو تمايز عرضي، والتمايز الذي ننفيه هو التمايز الذاتي. أحيانا قوة الوهم، وهي القوة وهي مرتبة من مراتب العقل كما سوف يأتي، قوة الوهم تضيف العدم إلى الملكات، تضيفها إلى السمع يصبح عندنا عدم السمع، تضيفها إلى البصر يصبح عندنا عدم البصر. وبما أن السمع والبصر أمران وجوديان متمايزان عن بعض، آثارهما الخارجية مختلفة، إذن عدمهما أيضا ماذا؟ أيضا يصبح به تمايز، إلا أنه تمايز شنو؟ تمايز عرضي. وكذلك حينما يضاف الوجود، حينما يضاف العدم إلى الوجودات، إلى وجود زيد وإلى وجود هند، بما أن وجود زيد ووجود هند وجودان متمايزان أحدهما عن الآخر يختلفان خارجا وذهنا، العدم المضاف إليهما أيضا ماذا؟ أيضا يختلف ويمتاز، إلا أنه هذا الاختلاف والامتياز إنما هو امتياز شنو؟ امتياز عرضي. نحن نقصد أن العدم المطلق الذي لم يضف إلى شيء، هذا العدم لا تمايز فيه، فما هو ثابت بالوجدان هو تمايز الأعدام المضافة، وما هو منفي في مدعى الحكيم هو التمايز إنه تمايز العدم المطلق. ومن هنا فلا يصلح ما ذكر نقضا على مدعى الفيلسوف. ومن هنا يقول المحقق الكمباني في تحفة الحكيم عند بيت من الشعر يختصر المطلب، يقول: لا ريب في وحدة مفهوم العدم، لا ريب في وحدة مفهوم العدم. هو إذا كان مفهوم العدم واحد إذا لا تمايز فيه، لا ريب في وحدة مفهوم العدم إلا إذا كان بغيره استتم، إلا إذا كان بغيره استتم، باعتبار النقصان اللي فيه، هذا النقصان يتم بيش؟ يتم إذا أضيف إلى غيره، إذا أضيف إلى الملكات أو الوجودات. لا ريب في وحدة مفهوم العدم إلا إذا كان بغيره استتم، وليس للمفهوم من مصداق له تمايز على الإطلاق. أصلا لا يمكن أن يكون للعدم شنه تمايز. نعم يمكن أن يكون التمايز بالإضافة، وهذا مطلب آخر. هذا هو الحكم الأول الذي يريد السيد العلامة التطرق إليه. الحكم الثاني وهو لا علية في الأعدام. أنه لا علية في الأعذار، فالعدم لا يكون علة ولا يكون معلولا. نفس دليلنا السابق الذي أثبتنا به عدم التمايز نثبت به عدم الشيء، عدم العلية، حيث نقول أن العلية يعني كون الشيء علة لشيئين، العلية فرع الشيئية والتحقق، لا بد وأن يكون الشيء موجودا ومتحققا بعد وجوده وتحققه يكون علة لشيء. وبعبارة أخرى أن كون الشيء علة لشيء آخر هو أيضا من مفاد الهليات المركبة وكان الناقصة، وليس هو من مفاد الهلية البسيطة وكان التامة. وبما أن العدم ليس بشيء إذن لا يمكن أن يكون علة، لا يمكن أن يكون علة لشيء، لأن العلية فرع التحقق، فرع الثبوت، فرع الشيئية. وقد تقدم في بحث التساوق أن العدم لا شيئية له، إنما هو بطلان وهلاك محض. هذا المطلب هم قد يثار عليه إشكال. حاصل الإشكال أنكم تقولون في كتب الفلسفة والمنطق أن عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم الغيم علة لعدم المطر، عدم النار علة لعدم الحرارة. فهنا نرى أنه توجد علية بين الأعدام، فإنعدام الغيم أصبح علة لإنعدام المطر. كيف تقولون أنه لا علية في الأعدام؟ السيد العلامة يقول أن قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا القول في الواقع هو قول تقريبي تسامحي قائم على التجوز، قائم على المسامحة. فقولنا مثلا عدم الغيم علة لعدم المعلول، علة لعدم المطر، هنا نريد أن نشير إلى أنه توجد هناك علقة بين الغيم وبين المطر. هذه العلقة وهي علقة العلية بين هذين الوجودين، هذه العلقة لم تتحقق. نريد أن ننفي تحقق العلية، مو نريد أن نثبت العلية بين العدمين. واضح هذا؟ تارة نريد أن نثبت علية بين العدمين، وأخرى لا، نريد أن نسلب العلية عن العدم. نقول أن عدم الغيم علة لعدم المطر، شنو معناه؟ معناه أن العلية الموجودة بين الغيم والمطر هذه العلية لم تتحقق. وهذا المطلب ليس بنادر، فهو موجود في كتب المنطق. يقال مثلا عن القضية الحملية، عن القضية السالبة أنها قضية حملية، زيد ليس بقائم، هذه تسمى قضية حملية، بينما في واقع الأمر هذه قضية لا يوجد فيها حمل. نحن لا نريد أن نحمل عدم القيام نحمله على زيد، وإنما زيد ليس بقائم في الواقع هي شنو؟ هي سلب للحمل، ومع أن فيها سلب للحمل تسمى ماذا؟ تسمى حملية. وكذلك في الشرطية السالبة، هو سلب للشرط، مو شرط للسلب، وإنما هو سلب للشرط. كذلك في المقام، كذلك في المقام، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول هذا قائم على المسامحة وقائم على أساس سلب العلية، مو إثبات العلية للمعدوم. إذن من هنا يتبين أن الأعدام أو أن العدم، لأنه ما عندنا إحنا أعدام، العدم هو واحد، تبين إلى هنا أن العدم لا تمايز فيه ولا علية فيه. أما ما قيل من إشكالي في المتن اتضح أنه ما هو الجواب عنهما. خلنا نطبق هذا المقدار والكيف نقدر نأخذ بعد. قال الفصل العاشر في في أنه لا تمايزه ولا عليته في العدم، المدعى الأول. أما عدم التمايز فلأنه يعني فلأن التمايز فرع الثبوت والشيئية والتعدد. السيد العلامة يذكر الركيزة الأولى من ركائز التمايز، بينما صدر المتألهين يعتمد على الركيزة الثانية أنه لا تعدد في العدم إلا لا تمايزه ولا ثبوته ولا شيئية في العدم كما تقدم في بحث المساوقة. نعم هذا الإشكال، ربما يتميز عدم من عدم بإضافته، هاي الباب الواسطة، يعني التميز تميز عدم عن عدم يكون شنو؟ يكون بواسطة إضافة الوهم، الوهم هو قوة من مرتبة مراتب القوة العاقلة، بإضافة الوهم إياه يعني العدم إلى الملكات وأقسام الوجود، فيتميز بذلك عدم عن عدم كعدم البصر وعدم السمع، هذا إضافة العدم إلى الملكات، وعدم زيد وعدم عمر، هذا التمايز العدم المضاف إلى الوجودات. وأما العدم المطلق الذي نحن نريد أن نبحث عنه، العدم المطلق فلا تميز فيه. المطلب الثاني، وأما عدم العلية في العدم فلبطلانه وانتفاء شيئيته، نفس الدليل السابق، فإن العليتين هي فرع الشيئية والتحقق، والعدم ليس بشيء حتى يكون علة أو معلول. إشكال، وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلول قول على سبيل التقريب والمجاز، فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر، أو قولهم أن عدم الغيم علة لعدم المطر، هذا معناه بالحقيقة أنه لم تتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر، وهذا كما قيل نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة. المفروض إلى نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة إلى السالبة، إجراء في السالبة ما لعله العبارة مو جدا صحيحة. المهم، فيقال حملية سالبة حملية في زيد ليس بقائم، ويقال في وسالبة شرطية ونحو ذلك، وإنما فيها سلب الحمل وسلب الشرط، ليس الموجود فيهما شنو؟ حمل السلبي، لا، وإنما الموجود شنو؟ سلب للحمل. هذا انتهى الفصل، عندنا كم دقيقة بس نقدم مقدمة للفصل 11. الفصل 11 قوامه أنه يريد السيد العلامة أن يدفع فيها، في هذا الفصل يدفع شبهة، هذه دفع هذه الشبهة متوقف على مقدمة، المقدمة هي التمييز بين الحمل الأولي والحمل الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. نحن مر معنا الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي. الحمل الأولي يكون الاتحاد فيه اتحاد مفهومي، والتغاير يكون تغايرا اعتباريا، والحمل الشائع يكون الاتحاد وجودي مصداقي، والاختلاف يكون شنو؟ مفهومي. طبعا قبل هذا نحن نحتاج في كل حمل إلى ماذا؟ إلى جهة مغايرة حتى يصح الحمل، وإلى جهة إلى جهة وحدة حتى يصح الحمل، وإلى جهة مغايرة حتى يكون الحمل مفيدا يعطي معنى من المعاني. هذا المطلب واضح. المطلب المهم في المقام هو أن الحمل الأولي والحمل الصناعي تارة يكونا قيد للقضية، وأخرى يكون قيد للموضوع. فالحمل الأولي إذا كان قيدا للموضوع هذا معناه أننا نظرنا إلى مفهوم الموضوع، هاي نقطة مهمة. الحمل الأولي إذا قيدنا به الموضوع، موضوع القضية هو المقيد بالحمل الأولي، فهذا شنو معناه؟ معناه أننا نظرنا إلى مفهوم الموضوع مو إلى مصداقه. أما إذا كان الحمل الأولي قيد للقضية، هذا شنو معناه؟ معناه أن المفهوم من الموضوع والمحمول واحد. إذا كان الحمل الأولي قيد للقضية فمعناه أن المفهوم من الموضوع والمحمول هو معنى واحد. زين. الحمل الشائع إذا كان قيدا للموضوع شنو معناه؟ معناه أننا ننظر إلى مصداق الموضوع لا مفهومه. الحمل الشائع إذا كان قيدا للقضية شنو معناه؟ معناه أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول، أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول. الحمل الشائع إذا كان قيدا للموضوع فهذا معناه أننا قد نظرنا إلى مصاديق الموضوع. والحمل الشائع إذا كان قيدا للقضية فمعناه أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول. الآن تعال هنطبق هذا اللي هذه القيدية هنطبقها على أحد الأمثلة اللي يجينا باكر على الكلي الجزئي. الآن حينما نقول الجزئي بالحمل الأولي شو تحط لها هسه، كلي لو جزئي؟ كلي. الجزئي بالحمل الأولي شنو يعني الجزئي بالحمل الأولي؟ يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، لأنه قلنا إذا الحمل الأولي قيد للموضوع هذا شنو معناه؟ معناه إحنا خذنا مفهوم الموضوع، فمفهوم الموضوع شنو هو؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا كلي لو جزئي. كل إذن الجزئي بالحمل الأولي شنو؟ كلي. زين. الجزئي بالحمل الشائع جزئي. الكلي بالحمل الشائع أنا أنت هذا الكتاب. الجزئي بالحمل الشائع شنو؟ جزئي وليس بكلي. زين. هذا هسه شنو؟ هذا الحمل الأولي والشائع قيد للموضوع. تعالوا خلنا نأخذ قيد للقضية. الجزئي جزئي بالحمل الأولي شنو معناه؟ يعني معناه أن معناه أن المفهوم من الموضوع هو عين المفهوم من المحمول، المفهوم من الجزئي هو عين المفهوم من الجزئي. يعني ما لا يمتنع فرض صدقه، يعني ما يمتنع فرض صدقه على كثير هو يمتنع فرض صدقه على كثير. قول هذا بالضرورة، كل شيء ثبوته لنفسه ثبوت ضروريا ما يحتاج إلى واسطة في التعقل. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي، لكن الجزئي كلي شنو؟ بالحمل الشائع. الجزئي كلي بالحمل الشائع شنو معنى؟ معنى أن الموضوع اللي هو شنو؟ الجزئي، طبعا لاحظ بالحمل الأولي أن الجزئية اللي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثير هذا شبيه كلي. الجزئي كلي بالحمل الشائع. الحمل الشائع شنو معناه؟ إذا صار الحمل الشائع إذا كان قيدا للقضية شنو يكون معناه؟ معناه أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول. زين الجزئي كلي، خل الجزئي كلي بالحمل الأولي، لا مو بالحمل الأولي لأنه المفهوم منهما مختلف. إذن فالجزئي كلي بيش بالحمل الشائع. شنو معنى؟ معنى أن مفهوم الجزئي هذا شبيه مصداق من مصاديق الكلي، مو مصداق من مصداق الجزئي. هذين الأخوة يحاولون أنه يطبقوهن، يعني يقفوا على مكان الفرق بين هذه التطبيقات. الحمد لله رب العالمين.